أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث عند كتاب الصلاة. قال: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر أو ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. وفي حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. بعدما أنهينا كتاب الطهارة، شرع المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب جديد، وهو كتاب الصلاة. كما ذكرنا في المحاضرات السابقة أن العلماء يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع الأنكحة، وربع المعاملات، وربع القضاء والجنايات ونحو ذلك. ثم يقسمون باب كتاب أو ربع العبادات، يقسمونه إلى طهارة وصلاة وصيام وحج وجنائز إلى آخره. فيبتدئون بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، وهي شرطه، وهي وسيلته. ثم بعد ذلك يثنون بماذا؟ بالصلاة التي هي المقصد. ثم في داخل كتاب الصلاة يقسمون الصلاة إلى إلى أبواب، كويس؟ فيبتدئون الصلاة أول شيء يقولون باب المواقيت. لابد أن يتعلم الإنسان أولا مواقيت الصلاة، فإذا جاء الميقات انتقل بعد ذلك إلى شروط الصلاة إلى آخره. فقال: كتاب الصلاة. الصلاة لغة في لسان العرب الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو ادعو لهم. وأما في الشرع فيقولون عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. لماذا يذكر العلماء الفارق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ يعني دايما يقول لك الصلاة لغة كذا وشرعا كذا، الزكاة لغة كذا وشرعا كذا، الطهارة لغة كذا وشرعا كذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن من قبل نزل بلسان بلسان عربي. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وكان للصلاة معنى لغوي في لسان العرب، وكان لها معنى بعد ذلك شرعي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا صل على فلان يعني ادعو له، هذا في اللغة. الصلاة في اللغة ليه؟ الدعاء. أما في الشرع فلها معنى آخر، في الشريعة لها معنى آخر. الزكاة إنما، لكن الزكاة في الشرع معنى آخر، ولهذا يفرقون بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. والأصل أن الكلام إذا جاء على لسان الشريعة، سواء النص سواء في الكتاب أو في السنة، فهو محمول على المعنى المعنى الشرعي، على المعنى الشرعي. فالأصل في الصلاة هي الآتي: عبادة، فهي عبادة تعبدنا الله عز وجل بها، ذات أقوال وأفعال معلومة. الصلاة فيها أقوال ونفعل فيها أفعال معروفة بالنسبة إلينا، جاء برهانها في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هي مفتتحة بالتكبير، تدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، وتخرج منها قال ومختتمة بالتسليم. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص خرجت من الصلاة، ولا يعني يحرم عليك ما كان في الصلاة. قبل الشروع فيها. طبعا الصلاة الركن الثاني من أركان الإيه؟ من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولم يختلف يعني أو لم يعظم الخلاف في مسألة من المسائل إلا أو كعظمها في مسألة الصلاة، يعني الزكاة هل تاركها كافر أم لا، الحج ونحو ذلك التارك المتعمد الخلاف فيها ضعيف، في الصيام أنا لا أتكلم على الجاحد أنا أتكلم على التارك تهاونا، إلا الصلاة فالخلاف فيها كبير وقوي. فذهب الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن تارك الصلاة فاسق ملي. يعني إيه فاسق ملي؟ يعني يأتي يوم القيامة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى الثلاثة ما قالوش اللي هو تارك الصلاة مؤمن يعني كامل الإيمان، قالوا إيه؟ فاسق ملي، فاسق بس من أهل الملة. وأما الإمام أحمد في أشهر روايتين عن الإمام أنه قال الذي لا يصلي خارج عن ملة الإسلام ليس من المسلمين. ثم اختلف أصحابه في النقل عنه، فقيل هو يحد يقام عليه الحد، وقيل لا يحد يستتاب، في تفصيل طويل. لكن الشاهد ما أريد أن تتنبهوا إليه أن الخلاف في تارك الصلاة كبير. تخيل الإنسان الذي لا يصلي ده على مذهبين، يعني عند الإمام أحمد ليس من المسلمين، وعند الأئمة الثلاثة فاسق ملي، فاسق ملي في مشيئة الله تبارك. فالصلاة طبعا الإنسان تارك الصلاة هذا على خطر كبير. ثم اختلفوا بعد ذلك في الترك، ما هو حد الترك الذي يعني يسمى به كافر أو يسمى به فاسق ملي على المذهبين اللي أنا قلته. فالإمام أحمد قال إذا حضرت الصلاة وخرج وقتها وتركها تكاسلا فقد كفر، بقول مين؟ الإمام أحمد. ومن العلماء من قال إذا سمي تاركا، يعني سمي تاركا يعني قعد يومين ثلاثة أربعة ما يصليش فأطلق عليه أنه تارك، ده قول وهو وجه عندنا. والصحابة كما نقل شقيق لم يختلف الصحابة في شيء أو لم يتفقوا على أن شيء من الأشياء هو كفر تاركه إلا الصلاة. أما مذهب الصحابة فجل الصحابة على أن تارك الصلاة ليس من المسلمين، سلمها الله وإياكم من هذه البلايا. يبقى كتاب الصلاة قال باب المواقيت جمع ميقات، وهو الزمان المحدد للصلوات الخمسة المعلومة. فالمواقيت ليست هي كحالنا الآن، الآن مواقيت الصلاة كنا نتحدث مع البعض من بعض الشيوخ بعض الدعاة يعني في المساجد، وكنت أتحدث معه في باب المواقيت وأسأله عن الزوال وإذا كان ظل الإنسان مثلي، قال لا شأن لنا به، لا حاجة لنا بهذا، إحنا الوقت نبص في الساعة خلاص نعرف الساعة 3:30 الساعة 6 خلاص نعرف المواقيت وخلاص، يعني كل اللي انت هتقرأه ده عند صاحبنا لا قيمة له. مع أن الأصل الميقات الشرعي وليس الميقات الزماني، الميقات الزماني مأخوذ من الميقات الايه؟ الميقات الشرعي كما سوف تسمع له. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لوقت الظهر وقت محدد، وقت العصر كذلك، المغرب، العشاء إلى آخره، الفجر كما سوف نقرأ له. قرأنا أول حديث وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه وقت الظهر إذا زالت الشمس. أول وقت، وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر أو ما لم يحضر وقت العصر. أول وقت هو وقت الايه؟ الظهر. يقول وقت الظهر إذا زالت الشمس، دعك بقى من الساعة 12:30 والساعة 1:15 والكلام ده، وخلينا في الميقات الشرعي تعلمه. يعني إيه إذا زالت الشمس؟ وقت الظهر الآتي، الشمس طلع زي ما بنقول، وأحضر أي شاخص في الأرض، هات أي عصاية طويلة وحطها فين؟ على الأرض. فإذا كان ظل الشيء الشاخص ده تحته لسه وقت الظهر ما جاش. طبعا الشاخص هكذا الشمس فوقه تماما، أين ظله؟ ظله تحته، ملوش ظل، صح؟ طيب إذا ذهبت الشمس طبعا ناحية الغروب، صحيح أم لا؟ صعد الظل من تحت الشخص إلى جهة المشرق، هنا زال الظل من تحت الشخص، فيسموا ده إيه؟ وقت الزوال. يبقى وقت الظهر إذا زال الشخص، إذا زال الظل من تحت الشخص، كويس؟ بس خلي بالك وتنبه لهذا، وقت وجود الظل تحت الشخص ليس هذا بوقت الظهر، ده مش وقته. متى وقته؟ أن يزول من تحت الشخص فيظهر له ظل قليل، هذا هو وقت وقت الزوال وهو وقت الظهر. إلى متى؟ قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، يعني ويمتد وقت الظهر حتى يصير ظل الرجل مثله، يعني الشخص ده متر كده هيكون ظله أمامه إيه؟ نفس المساحة، بس خلي بالك هتضيف حاجة عليه، إيه هي؟ ظل الزوال، القطعة اللي هي زالت، يبقى ضيف الشخص ده متر وضيف عليه المقدار بتاع ظل إيه؟ الزوال، فهذا هو وقته. يبقى وكان ظل الرجل كطوله فوق ظل إيه؟ ظل الزوال، يبقى ده وقت الظهر شرعا، من حين الزوال إلى أن يكون ظل الشخص مثله فوق ظل الزوال، هذا اللي الظهر. وحينها دخل وقت إيه؟ وقت العصر. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وتصفر الشمس إذا إيه؟ إذا خلاص ما هي بتصفر ثم تغرب، فإذا غربت دخل وقت إيه؟ وقت المغرب. يبقى دلوقتي من ظل الشخص مثله فوق ظل الزوال إلى الغروب ده وقت إيه؟ وخليها وقت واحد، هم قسموا العصر كذا وقت، وقت استحباب ووقت إيه؟ وقت كراهة، كما لعل يأتي التنبيه على هذا. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، الشفق إيه هو؟ الحمرة، إذا غربت الشمس وغابت ظهر في الأفق حمرة، صح ولا لا؟ يبقى وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، طول ما في غربت، إذا غربت الشمس ابتدى وقت ليه؟ انتهى وقت العصر ودخل وقت المغرب، يظل وقت المغرب إلى أن يسقط الشفق، ما فيش إيه؟ ما فيش حمرة خالص نهائيا. وحينها دخل ليه؟ دخل الليل، فهو وقت العشاء. قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، نصف الليل هنحسبه ازاي؟ العشاء معاك بقى من بعد ليه؟ سقوط الشفق ودخول الظلمة إلى، قال نصف الليل، تأتي من المغرب ها؟ إلى الفجر، ثم تقسم هذا المغرب النهاردة كام؟ قول 6 والفجر 4، قول 4، يبقى من 6 لغاية 4، شوف النصف كام؟ النصف، يبقى لك أن تؤخر العشاء إلى النصف، ده طبعا مع الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرها جماعة وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا كانت الجماعة تتأخر في معتكفة أو شيء ماشي، لو حضرتك راحت مثلا عليك نوم أو شيء أو حدث حادث وتأخرت عن صلاة العشاء وما فيش جماعة وحبيت أن تتأخر ماشي، النساء في البيوت تؤخر إلى نصف الليل، جيد، كل هذه من السنن التي تصاب. قال ووقت صلاة الصبح ما، نعم، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، هيأتي تحديد وقت الفجر لا نتعجل، هنتحدث عليه الآن. قال وفي حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، يعني صافية ما لم تصفر، وحديث موسى الشمس مرتفعة. طيب قال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، الآن دي هذا الحديث خاص في صلاة العصر، عاوزين نشوف بقى صلاة الظهر نؤخرها، احنا مش علمنا لها وقت طويل،
ولا لا؟ وقت طويل. كذلك العصر وقت طويل. طيب النبي كان بيعجل ولا بيؤخر؟ نشوف. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، إلى رحله المسكن يعني أو المنزل، في أقصى المدينة والشمس حية يعني بيضاء نقية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعجل ولا بيؤخر؟ كان بيعجل. ده هو بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يروح آخر المدينة، ماشي، والشمس لسه إيه؟ طلع نقية. يبقى هو عجل في أول إيه؟ في أول وقتها. قال: ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. لكن نضبط تأخير بالإيه؟ بالحديث السابق، إلى نصف الإيه؟ إلى نصف الليل، هو ده التأخير. فيستحب أن تؤخر العشاء، وهذا أجود. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يكره الحديث، يكره النوم قبل الإيه؟ قبل العشاء. لماذا؟ هتفوتك العشاء، لأن الصحابة كانوا أصحاب أعمال. في الناس دلوقتي بتصحى الساعة واحدة واثنين، كويس؟ فهذا لا يخشى عليه إذا نام قبل الإيه؟ قبل العشاء، نايم وفايق يعني. لكن الصحابة لا، الصحابة كانوا أصحاب أعمال، فبعد الفجر يعمل. فتأتي عليه الإيه؟ إذا دخلت الظلمة، كان من أشق الصلوات عليهم صلاة الإيه؟ العشاء وصلاة الفجر. ليه؟ العشاء عاوز ينام، والفجر توخذه من فراشه شاق. فالعشاء يؤخره، كان يكره النوم قبلها حتى لا تفوت الإنسان، والحديث بعدها حتى لا تفوته إيه؟ صلاة الفجر. لكن الحديث، شيخ الإسلام قال لك الحديث على قسمين زينا كده: حديث شرعي وحديث غير شرعي. الحديث الشرعي اللي انت تقعد تتسامر، قال الله وقال رسوله، يحكي الرجل مع امرأته إلى آخره. لكن اللهو بقى، تجلس مع الأصدقاء تتحدث في كذا وكذا، تذهب إلى لعب الكرة، تفعل ثم تنام ولا تستيقظ إلى الفجر، فحينها ده هذا إيه؟ هذا لا يجوز لك، دخلتها هنا في التحريم، لأنك بسبب هذه الفعلة تركت واجبا. وقد يكره لأنك مثلا أتعبت نفسك فلم تحضر الفجر بكامل همتك مثلا. وقد يكون جائز إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يحضر بهمة ونشاط إلى آخره. لكن في الأصل أن الحديث بعد العشاء مكروه، والنوم قبلها مكروه، ولم يقل أحد بأن هذا يعني حرام. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة. صلاة الغداة هي صلاة الفجر. كان ينفتل يعني كان إيه؟ ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. حين يعرف الرجل جليسه، يبقى النبي كان بيسفر ولا كان إيه؟ بغلس ولا بإصفار؟ ها؟ بإصفار بقى. ما هو يعرف الرجل جليسه يعني إيه؟ يعني النور، في نور ظهر، الصحابة ما عندهمش نور. يبقى كان إذا صلى بغلس يبقى الإنسان مش عارف مين اللي جنبه من الظلمة. فإذا عرف، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وعرف الإنسان جليسه، يبقى الدنيا إيه؟ أضاءت، يبقى أصفر، كويس؟ آخر العهدين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بإيه؟ بغلس. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلس، لا يصلي بإسفارا. لكن الباب في أحاديث، في أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا، وكان آخر الأمرين منه أنه إيه؟ كان يصلي بغلس. عارفين الغلس يا أخواننا؟ ده أن تخرج من صلاة الفجر وما زالت الظلمة، كحالنا طبعا. وأما الإسفار أن تخرج من صلاة الفجر وقد أضاءت إيه؟ أضاءت السماء، كويس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالإيه؟ بالفجر، صححه البعض. وقال إيه؟ وكان آخر الأمرين منه أنه كان يصلي بغلس. فجمع العلماء بين الإسفار، هذا الأمر بالإسفار، وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في هذا الحديث. كويس. قال إيه؟ وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. ده إسفار. طيب يبقى المستحب في الإسفار أن يبتدي الإنسان الصلاة بغلس ثم يطول القراءة حتى يخرج منها وقد إيه؟ أصفر. كويس. لكن أن يؤخر الإقامة حتى يخرج بإصفار هذا أصلا يعني ليس كما نفعل. هذا طبعا احنا بنفعل كده عشان الوقت يعني، لكن الأصل من أراد أن يسفر يدخل الصلاة بغلس ثم يطيل القراءة حتى يسفر، هي دي السنة. لكن أن يؤخر الإقامة إلى أن يسفر ثم يصلي بآيات قليلة ويقوم، هذه ليست بسنة أصلا، هذا لا شأن له بالإيه؟ بالسنة. وهذه من الأخطاء المنتشرة في يعني دائرة الإيه؟ دائرة طلبة العلم والمتدين، أنه يؤخر الإقامة ويقعد نصف ساعة، ساعة إلا ربع، وينام في بيته ساعة ولا حاجة ويجي على الإيه؟ بعد ساعة إلا ربع وشيء ويقيم، وكده احنا أصبنا الإيه؟ أصبنا السنة. أنت أصبت الوقت بيقين، أما السنة فلا، السنة على جنب. السنة أن تدخل بإيه؟ بغلس وتصلي وتطيل القراءة حتى يعني تسفر. طيب قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ يعني فيها بالستين إلى المئة، يقرأ بإيه؟ ستين آية أو مية، هذه السنة. أهل المسجد عندك لا يطيقون هذا، يبقى من السنة ترك السنة مؤقتا لتأليف الايه؟ لتأليف القدوم، حتى يعني الناس تستطيع بعد ذلك وتعرف أن هذا المسجد يعني نريد أن نصيب السنة وتطول في القراءة وتدرب الناس على هذا. متفق عليه. وعندهما من حديث جابر يعني في البخاري ومسلم. والعشاء أحيانا اسم مبهم، هذا يقع على القليل والكثير، أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. يعني العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعات إيه؟ على طول يقيم بعدها بشوية، وساعات يؤخرها ما يقيمش. طب إزاي يعني، متى كان يعجل ومتى كان يؤخر؟ قال إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه بغلس، كان يصليه بغلس. طيب يبقى العبرة عندنا الآن في الإقامة باجتماع الايه؟ باجتماع الناس. لو فعلنا هذا إذا أذن للصلاة أتينا إلى المسجد. ليه؟ لأن احنا في ربع ساعة لسه بيقيموا، بعد ربع ساعة صح؟ بعد نصف ساعة، فتروح زبط المنبه على الفجر بعد نصف ساعة، هي. لكن انت لو تعلم ان الناس ان اجتمعوا بعد الإقامة يصلوا ركعتين مقدار ركعتين مقدار ما يتوضأ الإنسان ثم يصلي، هتفوتك صلوات كتير. ولهذا إذا أذن عملت ايه؟ أتيت إلى المسجد، لأنك تخاف الصلاة تفوتك. لو طبق هذا لكان خير، لكن الورقة ليه؟ المعدومة هذه أتت دنا ايه؟ سنين بالخلف، ربع ساعة ومش عارف ايه الكلام ده. لكن السنة لا، السنة إذا اجتمع الناس خلاص يلا نقيم ونصلي، لا ننتظر أحد إلا إذا كان الإمام تأخر أو شيء، إمام الراتب يعني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان رآهم، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أطأ، والصبح كان يصليه بغلس. ماشي. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني طلع الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. يبقى بدأ الصلاة فين؟ لم يأتي في حديث أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة مسفرا، هذه لا أعلمها في السنة أنه بدأ مسفرا، وإنما يبتدئ إيه؟ بغلس ثم يخرج مسفرا. شايف؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أسفروا بالفجر فإنه إيه؟ أعظم للأجر. ليه أعظم للأجر؟ ما أنت تصلي بالستين وتصلي بالمئة تطول الصلاة. ولهذا الأصل الإنسان يعني في غالب الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الستين إلى المئة، فصلاة الفجر صلاة طويلة، ده هذه هي السنة. لكن الناس للأسف في أعصارنا لا يطيقون هذا، يقف أمام ممكن الماتش يقعد بالساعة ونصف والساعتين، والاستوديو التحليلي والاستوديو يقعد يحلل ويشوف، يحلل كل حاجة، دم وكل حاجة. كويس. لكن يأتي عند الصلاة لو الإمام بس أطال قليلا على طول ما شاء الله الفقيه يصعد المشقة تجري بالتيسير يسير ولا تعسر والنصوص ما شاء الله جاهزة ويقول لك مين اللي صححها ومين اللي ضعفها كمان شايف. ولهذا الناس لابد أن تطيق الصلاة يعني الإنسان يوطن نفسه على إيه؟ على طول الصلاة وعلى إصابة السنة. يبقى الفجر معروفة يصلى في يوم الجمعة بكذا وكذا وصلاة العشاء تؤخر قليلا وصلاة الإيه؟ وصلاة الفجر يكون فيها قراءة طويلة إلى آخره. لو عود الناس على هذا ودربوا احنا مش عاوزين برضو ننفر الناس. ما ينفعش مسجد لسه الناس فيه متعودة على طريقة معينة في الصلاة فتأتي فإيه فتهدم الأمر عليهم أو تنفرهم تبص تلاقي الناس ما بقتش تيجي المسجد. لا هذا إيه هذا خلاف السنة. يبقى في إشكالية مش في إشكالية في السنة في إشكالية في الناس. الناس عاوزة تربى وتعود ويعني ترغب ونحو ذلك حتى يعني تأتي إلى السنة وتحب السنة. لكن مسجد ماشي بطريقة معينة ومخالف للسنة في الصلاة ويصلي على طول آيتين ثلاثة في الفجر وقضي الأمر. جه إمام جديد أعطاهم في البداية 160 كانوا صفين أصبحوا 3 يقول أنا أصبت السنة صح؟ لا أنت لم تصب السنة. أنت لم تصب إليه السنة على الحقيقة. أنت نفرت الناس لأن الناس ضعيفة. الناس أنت لا مش مأمور أنت تفتن عباد الله تبارك وتعالى. الناس مش متعودة على هذا. ولهذا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أشياء كثيرة يتركها وتتبع هذا. يتركها مخافة الإيه؟ مخافة الفتن. وقال لمعاذ فتان فتان يا معاذ ليه أطال على الناس أكثر عليهم يصلي بالبقرة وغيره لا صعب شايف. فضابط الأمر هو السنة عشان تبقى الأمر مظبوط. ضابط الأمر في الصلاة تطويلا وتخفيفا يكون على إيه؟ على السنة. إذا أردت السنة فمن 60 إلى 100 في صلاة الفجر هذه السنة. طب الناس لا تطيق وهتحدث فتنة يبقى هتتنزل إيه؟ عن هذا وهي سنة أيضا وهي سنة. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق إلى آخره. طيب قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. نبله يعني ليه السهم يعني يخرج من صلاة المغرب إذا ضرب السهم يضرب بعيدا صحيح أم لا؟ فإذا سقط نظر إليه فرآه يبقى فيه نور ولا فيش كويس. طيب يبقى السنة في المغرب التعجيل ولا التأخير؟ التعجيل. في حديث لكنه خطأ حديث خطأ لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم لكن متنه خطأ متنه ليس بهذه بهذا الصور. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة المغرب حتى إذا خرجت كان فيه نور مش تخرج من صلاة المغرب تلاقي ظلمة خلاص ظلمت هذا خلاف السنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخر العشاء. أعتم يعني أخر. العرب كانت تقول أعتموا بالإبل يعني أعتموا بالإبل خلاص روح بيتها في مكانها. فكانوا يسموا العشاء إليه العتمة هيا نصلي العتمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم إيه؟ على اسم صلاتكم. هم يعتمون بالإبل وهذه تسمى العشاء ولا تسمى للعتمة. لكن بعد ذلك لما ماتت هذه التسمية وأصبح الصحابة إيه؟ يقولون عشاء ونحو ذلك واشتهرت كان بعض الصحابة يتجوز ويقول إيه؟ العتمة. يبقى أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل يعني أكثره لكن يضبط ده به بالحديث السابق إلى نصف نصف الليل. ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي رواه مسلم. يبقى أفضل وقت للعشاء بعد أن تكون خلاص نصف الليل جاء كويس. هذه هي طبعا السنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر قويا للحر فأبردوا بالصلاة. أبردوا يعني من البرد المعروف يعني لا تصلي، انتظر حتى يهدأ الجو. بالصلاة الألف واللام هنا للعهد، أي صلاة؟ الظهر، الصلاة المعهودة وهي الظهر. فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. دلوقتي الصحابة كان لا يفرشون المساجد، لا يفرشون الايه؟ كان فرشهم الحصى والرمل. طبعا الشمس لا سقف، لا يوجد سقف للمسجد النبوي، فإذا سجد أحدهم على الايه؟ على الشمس، هذا شيء صعب جدا. فالنبي كان يبرد يؤخر حتى ايه؟ حتى يصلي. وفي الجو الحر في ايامنا ونحو ذلك، هل يشرع لنا الابراد؟ نعم، لو المسجد اتفق على الابراد نعم يجوز، ما فيش اي اشكال. وان كان الامر عندنا اصبح ايه؟ اصبح على خلاف فعل الصحابه، لكن الرخصه الشرعيه اذا جاءت جازت، وان حدث من التيسير ما حدث بعد ذلك. يعني الاحكام، احكام المسافر موجوده ولا مش موجوده؟ نقصر الصلاه ونجمع ونحو ذلك، صح ولا لا؟ مع ان سفر اليوم ليس كسفر الايه؟ كسفر الغد. تروح دلوقتي مكه في ساعتين ثلاثه كده بالطياره على طول، تلاقي نفسك هناك، ومع ذلك القصر، وتفطر في رمضان اذا كنت عاوز تفطر، والى اخره. وهكذا الابراد من هذا الايه؟ من هذا الحكم. يبقى شوف، مر معنا صلاه العصر، ها نعجل الفجر نصليها بغلس ونسفر، حديث رافع فيه تعجيل المغرب، حديث عائشة بعد ذلك أن العشاء نؤخرها، حديث الظهر أننا من الممكن أن نبرد في صلاة الظهر. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. هذا الحديث اللي ذكرناه قبل قليل، وفي لفظ أسفروا. طبعا أصبحوا بالصبح، في رواية أسفروا كما ذكرنا، والإصباح الدخول في الصبح، المراد بالصبح هنا صلاة الايه؟ صلاة الفجر. أصبحوا بالصبح يعني بصلاة الفجر، فإنه أعظم لأجوركم، لأنه حين طبعا يؤديها بيقين، ويكون قد أطال الصلاة إلى آخره. وهذا الحديث طبعا كل ما سبق إما في البخاري أو في مسلم أو فيهما. هذا الحديث صححه ابن حزم، وكذلك صححه الإمام الترمذي وابن القطان الفاسي صاحب كتاب الوهم والإيهام، وكذلك ابن رجب الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية، كل هؤلاء على أن هذا حديث ثابت صحيح، وحسنه السفارين الحنبلي والإمام البغوي. آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كان إيه؟ كان التغليس، كان يصلي بغلس، يبقى يخرج من الصلاة والدنيا إيه؟ ما زال الظلمة، كويس؟ طيب، أما الحس على الإصفار ونحو ذلك بمثل هذا الحديث فمحمول على الآتي، محمول على أنك تبتدئ بغلس ثم تظل حتى تسفر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. طيب، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحو، وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. طيب، حديث هذا الحديث في إدراك الصلاة، تنبه، ثم مبحثان حتى لا يختلط عليك الايه؟ لا يختلط عليك الأمر. المبحث الأول، المبحث الأول يختص بماذا؟ يختص بإدراك الوقت، بإدراك الايه؟ الوقت. والمبحث الثاني يختص بإدراك الصلاة، أحسن الله إليك. أما الوقت فيدرك بماذا؟ يدرك بركعة، أحسنت. وأما الصلاة فالصحيح عندنا في المذهب أنها تدرك ما لم يسلم. خلي بالك، تنبه، أنت الآن استيقظت متأخرا قبل المغرب بدقائق، فقلت الله أكبر لصلاة العصر طبعا، فقلت الله أكبر وصليت الركعة الأولى، ثم انتصبت للركعة الثانية فقال المغرب الله أكبر الله أكبر إلى آخره. هل أنت أدركت صلاة العصر أم لم تدركها؟ أدركتها، لأنك أدركت ركعة كاملة من الصلاة في وقتها. طبعا أنت مطالب بأن كل الصلاة تكون إيه؟ داخل الوقت، لكن لعذر شرعي أدركتها وأدركت فضلتها، ولم تسمى هذه قضاء وإنما هي أداء كويس، على خلاف في بقية الصلاة، لكن الصحيح أن كلها إيه؟ كلها أداء. طيب، أما صلاة الجماعة فتدرك فضيلة صلاة الجماعة وتدرك صلاة الجماعة بأنك تدخل مع الإمام تقول الله أكبر ثم تجلس، وهو في التشهد فإذا قلت التحيات قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أدركت أدركت صلاة الجماعة كويس، وأدركت فضيلة صلاة الجماعة. لكن طبعا يختلف من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام عن من أدرك مع الإمام الجماعة ولم يدرك تكبيرة الإحرام، ومن أدرك ركعتين ثلاث إلى آخره، هذه بتختلف الأجور، لكن أدركت الجماعة وفضلها فيما هو مذكور في المذهب. يبقى من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس أدرك الصبح، أدرك ركعة قبل العصر العصر قبل أن تغرب الشمس أدرك العصر. طيب، وفي رواية سجدة، يعني من أدرك من الصبح سجدة، المقصود بالسجدة هنا السجدة تطلق ويراد بها الركعة كاملة، سجد سجدة يعني صلى ركعة، ثلاث سجدات يعني ثلاث ركعات، ركعة بركوعها وسجودها وقراءتها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح. الآن يبتدي الإمام في ذكر أوقات النهي، في ذكر أوقات النهي، الأوقات التي نهى عنها الشرع أقصد عن الصلاة فيها، فابتدأ بحديث أبي سعيد الخدري، وهذا يختص بالأوقات الموسعة، خلي بالك بالنسبة لباب الإيه؟ لباب النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة، فهناك أوقات موسعة وهناك أوقات إيه؟ مضيقة. الأوقات الموسعة هي التي جاءت في حديث أبي سعيد، والأوقات المضيقة هي التي جاءت في حديث عقبة ابن عامر اللي هنقرأه الآن. فبالنسبة للأوقات الموسعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح، أي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. يبقى دلوقتي بعد صلاة العصر، صليت العصر نعم لا يجوز لك الصلاة إلا إذا أذن للمغرب، وإذا صليت الفجر لا يجوز لك الصلاة إلا إذا أشرقت أتى الشروق كويس، ثم بعد الشروق كمان عشان هيأتي الآن وقت مضيق. تمام، هناك شيء هيأتي التنبيه عليه الآن وهو ركعتي الفجر، ركعتي الفجر يجوز للإنسان أن يقضيهما بعد الإيه؟ بعد الصلاة في وقت النهي. وسمى ركعتان بعد العصر اختلف الناس فيهما، هل يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين سنة بعد الإيه؟ بعد صلاة العصر، هيأتي التنبيه عليه. يبقى دلوقتي الأصل النهي أم لا؟ الأصل النهي، يستثنى من هذا ركعتي الفجر إن فات الإنسان يصليهما بعد الإيه؟ بعد الفجر. يستثنى من هذا مع خلاف ضعيف ركعتين بعد الإيه؟ العصر، لكن يعني الظاهر أنهما لا يشرعان. وكذلك اختلف الناس في الصلاة السببية كتحية المسجد والاستخارة ونحو ذلك، هل تصلى في هذه الأوقات أم لا؟ هذا بالنسبة إلى وقت الإيه؟ إلى الوقت الموسع. طيب، أما الوقت المضيق قال وله، أي مسلم لمن مسلم، عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو وأن نقبر فيهن موتانا، لا نصلي ولا ندفن فيهم الموتى. قال حين تطلع الشمس. طبعا 3 ساعات مش المقصود الساعة بتاعتنا الساعة 60 دقيقة، لا مقدار كويس كده. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقت الشروق، مش انت وقت الشروق لا تصلي بعد الشروق مباشرة، بتنتظر 1/3 ساعة أو نصف ساعة صحيح، من الشروق إلى أن تصعد الشمس هذا وقت نهي مضيق كويس. قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. فاكر ان انا شرحته لك دلوقتي وترك في وقت الظهر الشمس اذا كانت فوق الشخص كانت كان ظله تحته، هذا وقت نهي الى ان تزول من تحت الشخص. قال وحين تضيف الشمس للغروب بفتح التاء، يعني تميل الى الغروب الى ان تغرب، يعني خلاص هتغرب، حين ميلها إلى أن تغيب وقت قليل. هذه الأوقات الثلاث أوقات أوقات نهي مضيق، وعندنا وقتان للنهي الموسع. قال والحكم الثاني، الحكم الثاني في الحديث المتقدم يعني هو النهي عن الصلاة وقت الزوال. قال والحكم الثاني عند الشافعي حديث أبي هريرة، أو من حديث أبي هريرة، هنا عندنا سقط، من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. خلي بالك تدخل يوم الجمعة تظل تصلي إلى أن يصعد الإمام على المنبر ويؤذن، صح؟ مش ده مذهبنا، لأن الأمر ده منتشر عندنا لأن مصر يعني ساد فيها المذهب الشافعي. يبقى إلا يوم الجمعة ده استثناء، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا قبل صلاة الظهر، قبل ما يؤذن للظهر ب10 دقائق أو ربع ساعة خلينا نقول كده، لا يجوز لك أن تصلي، ده وقت نهي. ولهذا يقع ناس كثيرين في خطأ اللي هو بيدخل قبل الظهر مباشرة يقعد يتنفل يصلي إلى أن يؤذن المؤذن، وهذا من الأخطاء، هذا ليس وقت صلاة. لكن يوم الجمعة اختلف الناس فيه، هذه اللفظة إلا يوم الجمعة الظهر أنها ضعيفة، لفظة ضعيفة، ضعفها البيهقي في السنن الكبرى، والضياء المقدسي في السنن والأحكام، وكذلك ابن الملقم في بدري، والسفريني في كشف اللسان، وابن عبد البر وغيرهم على تضعيف هذه الفقرة. المشهور عن أحمد وهو مذهب الحنفية وعزاه الحافظ الجمهور أن النهي عن الصلاة وقت الزوال هذا نهي عام، سواء كان يوم الجمعة أو غير يوم يوم الجمعة. طيب قال وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، هذه ضعفها أحمد والذهبي، هذه الرواية عند أبي داود من مسند أبي قتادة ضعفها أحمد والذهبي. قال وعن جابر بن نعم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طافا. طبعا بني عبد مناف، عبد مناف ده الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى صلاة الطواف، مش مطلق النفل، هذا فهم، هذا المشهور في المذهب. وطبعا الإمام الشافعي يأخذ هذا الحديث على إطلاقه، يعني في مكة يأخذ بأنك بعد صلاة العصر تصلي، بعد صلاة الفجر تصلي، هكذا. لكن المشهور أنها صلاة صلاة الطواف، إذا طاف الإنسان 7 فإنه يأتي عند مقام إبراهيم فيصلي فيصلي ركعتين في أي وقت، سواء العصر بعد العصر، سواء بعد الفجر إلى آخره. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان. قال الترمذي حسن صحيح، صححه الترمذي، وكذلك يعني غيره صححه ابن دقيق في العيد والإمام العيني وكذلك الألباني على تصحيح هذا الحديث، هو ثابت صحيح، صححه الترمذي وابن حبان. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، فرواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره ووقفه على ابن عمر. هذا الحديث كما قال الإمام الدارقطني طبعا فيه إثبات لأن الشفق فيه خلاف معنى الشفق نفسه هل هو الحمرة أم لا، في خلاف بين العلماء. فهذا الحديث فيه أن الشفق للحمرة، لو صح لا خلاص أغلق هذا الباب. هذا الحديث قال الدارقطني موقوف على ابن عمر وهو الصحيح، وكذلك الإمام البيهقي قال الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، وابن عبد الهادي قال رواه الدارقطني أيضا موقوفا من قول ابن عمر وهو أشبه، يبقى قال بوقفه الدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي، وضعفه ضعف المرفوع الإمام النووي والحاكم في المدخل، والبيهقي قال لا يصح في هذا الباب شيء، يعني الشفق ما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. بعض العلماء يرى أن هذا الخبر مقبول، يبقى هذا الحديث من الأحاديث الخلافية، منهم ابن دقيق العيد يرى أنه حديث يعني ثابت، وكذلك السيوطي كذلك الشوكاني، هؤلاء على صحة الخبر. الشفق الحمرة حتى لو موقوف عن ابن عمر فهذا استثناء في هذا في يستأنس به يعني في أن الشفق هو الحمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام يعني للصائم وتحل فيه الصلاة صلاة الفجر، وفجر تحرم فيه الصلاة يعني صلاة الفجر أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام يعني للصائم. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وهذا الحديث قال بوقفه جماعة منهم ابن خزيمة قال لم يرفعه في الدنيا غير أحمد الزبير، وكذلك قال الدارقطني والخطيب، وقال البيهقي الموقوف أصح. فالصواب أنه موقوف وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وللحاكم عن حديثي أو من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام يعني للصائم إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان، كذنب السرحان، السرحان الذئب، والذنب الزين. عشان تفهم الحديثين الفجر فجران، الحديث الذي بعده كان بلال يؤذن بليل صحيح، وكان ابن أم مكتوم يؤذن بعده، فأذان ابن أم مكتوم هذا هو أذان الفجر الذي نؤذنه. إذا أذن بلال تحرم صلاة الفجر أم لا؟ تحرم، لأن ده مش وقت صلاة الفجر، إنما يؤذن بلال قبل الفجر ليه؟ عشان يوقظ النائم وينبه الصائم، فيحرم فيه صلاة الفجر ويجوز فيه الأكل صح؟ أما أذان ابن أم مكتوم اللي هو أذاننا ها، فهذا يحل الصلاة ويحرم ويحرم الأكل، هذا معنى الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الفجر فجر بلال كذنب السرحان أو السرحان، يعني إيه؟ يعني نور يضرب، شوف ديل الثعلب كده ديله بيبقى لافف صح؟ أو نائم. الشاهد إن هو الفجر هذا نور يضرب في السماء هكذا بهذه الصورة، أما الفجر فلا يخرج في الأفق ويزيد، هذا هو فجر من؟ فجر ابن أم مكتوم الصادق، أما الأول فهو الفجر الفجر الأول كويس. طبعا هذه السنة ذهبت منا، يعني الصواب أن يؤذن قبل حتى المساجد أهل اللي فيها أهل الخير وأهل السنة يفعلوا هذه كويس، فهذا الفجر يعود عليه الناس، فتأتي قبل قبل الفجر بتلت ساعة أو شيء تؤذن، ويقال فيه الصلاة خير من النوم نعم، ثم بعد ذلك في الأذان الثاني لا تقول الصلاة خير من من النوم. وإن كان العلماء أغلب العلماء على جوازه في في الثاني تنبه، وإن لم تقل الصلاة خير من النوم في الأول أو في الثاني فأذان صحيح، فهي سنة تنبه. عشان بعض الناس قال أنه لا يشرع الصلاة خير من النوم في الأذان ليه؟ في الأذان الثاني لا يجوز، وهذه بدعة ونحو ذلك. نقول الأمر في هذا يسير. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. انظر إلى الحديث نظرة جيدة، الحديث بيقول إيه؟ خلي بالك علماء الحديث كما ينقضون الإسناد ينقضون إيه؟ ركز في الحديث ده كده، رحمك الله. عندنا حديث أفضل الصلاة الصلاة على وقتها، وعندنا حديث ها أفضل الصلاة الصلاة في أول وقتها. في أول وقتها هذه خطأ. أفضل الصلاة في أول وقتها، طبعا قبل ما ندخل في الكلام ده، رواه الترمذي، هذا سبق ليس الحديث في الترمذي، تنبه اكتبوا هذه حتى لا تنسوه. أول وقتها قال الدارقطني ما أحسبه حفظه، يعني مين؟ خلي بالك جل أصحاب شعبة يرون هذا الحديث بلفظ على وقتها. جاء علي بن حفص فقال إيه؟ أفضل الصلاة الصلاة في أول وقتها، فالدارقطني قال ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه. ولهذا في الصحيحين المسند عبد الله أي الأحمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. أيضا يبقى لأن الصلاة خلي بالك في أول وقتها دي هتعارض معك شوية حاجات ولا لا؟ طب أبردوا بالظهر صح؟ هتبرد في أول وقتها فين؟ صح؟ وهكذا المغرب إلى نصف العشاء إلى نصف الليل، طب فين أول وقتها؟ بل الأجود أن تكون إلى نصف الليل مش في أول وقتها. لكن لفظ الصلاة على وقتها يعني في وقتها الذي حدد، سواء كان إبراد أو إلى نصف الليل أو إلى آخر. وبعض الناس جمع بينهما حتى إيه؟ حتى يعني يقبلهما، والحديث ممن صححه صححه الحاكم. قال عن أبي محذورة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. هذا حديث قال أبو حاتم عنه منكر، وقال ابن عبد الهادي نقل عن الإمام أحمد أنه لما سئل عن هذا الحديث قال من روى هذا؟ ليس بثبت من روى هذا، هذا لا يثبت لا يصح. وكذلك أعله ابن عدي في الكامل، وضعفه البيهقي في السنن، والضياء المقدسي في السنن والأحكام، وابن تيمية في شرحه على العدة. الرواية الأخرى هذه رواية الترمذي أيضا ضعيفة، ضعفها البيهقي وعبد الحق الإشبيلي، اللي هي رواية الترمذي. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. طبعا لفظ ابن ماجه ليس بهذا، ابن ماجه لم يقل هذا ليه هذا اللفظ. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. بالنسبة للحديث ابن عمر الأول هذا لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين خبر ضعيف، ضعفه ابن رجب وابن عبد البر وابن القطان الفاسي والمصنف نفسه في كتابه الدراية كإسناد، إسناد ضعيف، لكن بشواهده قد يصحح أو قد يحسن. ولهذا بطرقه وشواهده صححه البيهقي والنووي والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ مقبل، صححوه أو قبلوه بمجموع طرقه ولا بأس بهذا. أما رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر فضعفها ابن عبد البر في التمهيد، وابن حزم في المحلى، وابن العربي في العارضة، وابن الملقن كما في الإعلام، وكذلك الصنعاني والسخاوي من المتأخرين. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو ابن العاص قال البيهقي في إسناده لا يحتج به، هذه الرواية. ومثله للدارقطني هذا كما قال البيهقي لا يحتج به. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته أي عن هاتين الركعتين، فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر، يعني راتبة الظهر البعدية،
فصليتهما الآن فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد. هذا فيه انقطاع، هذه الرواية فيها انقطاع بين أم سلمة والراوي عنها، وهناك اختلاف في ثبوت هذه الزيادة، الإشكالية كلها في هذه الزيادة. أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. هذه الزيادة ضعفها البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن حزم وغيرهم، يضعفون هذه الزيادة. والحديث أصله فين؟ الحديث أصله في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها، يعني الحديث يعني أصله في الصحيحين ولأبي داود عن عائشة بمعناه، هذا يعني يعني أنكره البعض، رواية عائشة هذه أنكرها البعض، لأن عائشة كانت تصلي ركعتين بعد بعد العصر وتثبته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، يعني كان النبي يداوم عليه. طبعا ركعتين بعد العصر هذا خلاف كبير بين العلماء، فذهب البعض إلى أن ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليهم بعد العصر يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا فعل شيء أثبته لا يتخلف عنه، فلما فاتته ركعتي الظهر البعدية قضاهما بعد العصر وثبت عليهما. كويس، هذه إجابة. وبعض الناس يرى أنها سنة، وهذا لا يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.